أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا المتمم للمئتين بفضل ربنا من شرح حديث جبريل عليه السلام، به نتمم الكلام ونقول المقصود وربنا المحمود. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أخي الحبيب الشيخ علاء أبو عبد الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإني لسعيد أن أصل بعد مضي 3 سنوات مع شرح حديث جبريل عليه السلام. كنت أعطي 3 دروس في الأسبوع، الأحد والثلاثاء والخميس، وبفضل الله تبارك وتعالى وصلنا إلى هذا الدرس الأخير الذي يمثل رقم 200 من الدروس، وجل الدروس كانت نحو ساعة، وأحيانا كنت أحتاج أن أعطي الدرس فوق الساعة، وذلك لقرب موعد آخر، مثلا كان أكون أتحدث عن الزكاة واقترب رمضان فنطول في الدرس إلى 1:30، أحيانا 2:45. ولذلك فهذه الدروس 200 ليست نحو 200 ساعة، وإن كنت قد أخطأت في بعض الأرقام لكن تعوضها هذه الساعات المطولة التي كانت تصل إلى 2:45 في بعض الأحيان. عدد الساعات لا أدريه، لكن من فضل الله عز وجل علي أن أصل إلى خط النهاية، ومن فضل الله عز وجل علي أن أجد الأخ الحبيب أخ علاء أبو عبد الله يتابع معنا هذا البث ويجمع شارده على وارده ويجمع لنا في رابط واحد كل الدروس لتكون إن شاء الله تعالى تقييدا للعلم ولمن أراد أن ينتفع بهذه المحاضرات. فحديث جبريل عليه السلام شرح للدين كله فيما لا يسع المسلم أن يجهله، وهذا الذي حرصت عليه بفضل الله تبارك وتعالى، فلله الحمد والمنة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقول نحن مع تمام الدرس 200 نتمم الكلام إن شاء الله تعالى مع شرح حديث سيدنا جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أذكر الحديث اليوم بتمامه، وإن شاء الله أقف عليه بطوله إن شاء الله تعالى، فيما أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما وأصحاب السنن الأربعة وبقية كتب السنة عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مضى بفضل الله تعالى الكلام حول السؤال الأول، أخبرني عن الإسلام، والسؤال الثاني، أخبرني عن الإيمان، ونأتي إلى تتمة الكلام عن السؤال الثالث، قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن بعد دروس 9 مضت حول الإحسان في بيان تعريفه ومنزلته ومقارنات بينه وبين الفضل والإفضال والإنعام، والإحسان في القرآن والإحسان في السنة ودوائر الإحسان وميادين الإحسان وصور الإحسان. ثم الإحسان في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث المراقبة والمشاهدة، المراقبة التي توصل إلى المشاهدة، الإحسان كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتعالوا بنا نتمم الكلام إن شاء الله عز وجل عن هذه الجزئية المباركة حول الإحسان، ثم نردف ونكر على بقية الحديث والذي سبق بيانه بفضل الله تبارك وتعالى. الإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وفي سؤاله حين قال له أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. الثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل. ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر. قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، كما قال جل وعلا: والله على كل شيء شهيد. ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد، هي التعبد لله عز وجل باسمه الرقيب الشهيد. فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها واستحضر هذا العلم في كل أحواله وأوجب له ذلك، حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله تعالى، وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله تعالى أو يسخطه الله تعالى، وراح يتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. إنها محبة الله تعالى التي هي روح الأعمال وجميع العبودية الظاهرة والباطنة، ناشئة عن محبة الله، ومحبة العبد لربه فضل من الله وإحسان، وليست بحول العبد ولا قوته، فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه، ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخر، فهذا هو الإحسان، الإحسان الذي يحض على الحقيقة، إذ منه السبب ومنه المسبب، ليس المقصود منها المعارضة، وإنما ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده ولشكرهم. فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد، فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين، ثم لم يزل ينميها ويقويها حتى وصلت في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحاب، وتسليهم عن الأحباب، وتهون عليهم المصائب، وتلذذ لهم مشقة الطاعة، وتثمر لهم ما يشاءون من أصناف الكرامات التي أعلاها محبة رب الأرض والسماوات، والفوز برضاه والأنس بقربه. فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه، فمحبة قبلها صار بها محبا لربه، ومحبة بعدها شكرا من الله على محبته له سبحانه، صار بها من أصفيائه المخلصين. وأعظم سبب يكتسب به العبد محبة ربه التي هي أعظم المطالب، الإكثار من ذكره سبحانه والثناء عليه، وكثرة الإنابة إليه، وقوة التوكل عليه، والتقرب إليه بالفرائض والنوافل، وتحقيق الإخلاص له في الأقوال والأفعال، مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، كما قال ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين. الإحسان يا عباد الله كما أمرنا ربنا جل وعلا به، فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومما دلت عليه هذه الآية أن الله جل وعلا يحب من امتثل أمره، والأمر هنا بالإحسان. وكما هو معلوم أن الإحسان يتفاضل، يعني فعل العبد في امتثال هذا الأمر الذي هو أحسن، هل هو على مرتبة واحدة أم على مراتب؟ من الناس من يأتي بالإحسان كله، ومنهم من يأتي بأكثره، ومن يأتي ببعضه. فالناس في امتثال الأمر يتفاوتون، وبناء عليه فإن المحبة تتفاوت كذلك، لأن الله عز وجل يحب المحسنين، والمحسنون تتفاضل مراتبهم، فينتج من ذلك تفاضل المحبة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا بمراقبة الله عز وجل في الخواطر، واجعلوا ذلك سببا لحفظها في حركات الظواهر. فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. فمن عقل عن الله عز وجل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة، والله أعلم. والإحسان أفضل رتب هذا الدين، والدلالة على أن أفضل منازل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وذلك بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده، ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر إلا وهو موقن بأن الله رقيب عليه، مطلع عليه، ناظر إليه، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحيي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه أو أن يفتقده حيث أمره، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد ومولاه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة ربه جل في علاه. إنه الإحسان يا عباد الله الذي هو أعلى رتب هذا الدين، والذي هو على هذه الرتب وتلك الدرجات. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيا عبد الله، عليك بمراقبة الله جل وعلا، تحضر قربه، وأنك بين يديه، وكن معه كأنك تراه، فإن ذلك يوجب لك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. وقد أسلفنا القول في أن العبد إذا استحضر هذا المعنى وهو المشاهدة كافأه الله عز وجل عليه بالحسنى وزيادة التي هي رؤية الله جل وعلا، لأن العبد المؤمن حين وصل إلى رتبة الإحسان وصار يعبد ربه كأنه يراه على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان الجزاء على ذلك أن نظر إلى الله جل وعلا في الآخرة أو في الجنة عيانا بيانا لا يضام في رؤيته ولا يضار. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى لرجل: راقب الله تعالى. فسأله الرجل عن تفسيرها فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. وقال إبراهيم الخواص رحمه الله: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. وقيل: المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة. وقد قسم العارفون المراقبة إلى عدة أقسام، ذكرها ابن رجب الحافظ ابن رجب في كتبه أو في كتابه جامع كتاب الجامع، سأذكر إن شاء الله اسم الكتاب، جامع العلوم والحكم، في كتابه جامع العلوم والحكم، فقال رحمه الله تعالى: المراقبة تنقسم إلى مقامين، أحدهما مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. والثاني مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. وقال رحمه الله تعالى في هذا المعنى، يشير إلى أن العبد يعبد ربه عز وجل على هذه الصفة التي هي استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب له الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. ومن الأمور الموجبة للخشية لخشية الله عز وجل أولاً قوة الإيمان بوعد الله ووعيده، فدائما وأبدا يكون العبد مستحضرا الثواب والعقاب، متذكرا الآخرة كأنه ينظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، وإلى أهل النار وهم يتعاون فيها. إنه دائما وأبدا مع القرآن في الترغيب والترهيب. ثانيا النظر في شدة بطشه وانتقامه وسطوته وقهره جل وعلا، وذلك يوجب للعبد ترك التعرض لمخالفته، كما قال الحسن رضي الله عنه: ابن آدم هل لك طاقة بمحاربة الله؟ هل لك طاقة بمحاربة الله؟ فإن من عصاه فقد حاربه، ونحن حاربناه بالربا وتفشي الزنا وبالخمر والغيبة والنميمة وترك الصلاة وارتكاب الفواحش ومخالفة الأوامر والوقوع في المحظورات والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وتنحية الشريعة والاستهزاء بأحكام الله. فها هو سبحانه وتعالى يسلط علينا في الدنيا ميكروبا أو جرثومة أو فيروسا لا يرى بالعين المجردة، جعل الناس محاصرين في بيوتهم مسجونين في دورهم، جعل الدول تخرب في اقتصادها توقف حركتها، جعل الجبابرة كالفئران في جحورها. الله أكبر الله أكبر، اللهم أرنا في الجبابرة والظلمة والمتكبرين عجائب قدرتك، سلط عليهم يا رب أضعف مخلوقاتك هذا الفيروس الذي هو جند من جندك، فكم أذل رقاب الجبابرة وكم أباد الأكاثرة والقياصرة والأباطرة، سلطه الله على المجوس في إيران فصاروا كالفئران، وسلطه الله على الظالمين في كل مكان، فالله أكبر. من يطيق حرب الملك الجليل؟ من يطيق حرب الجبار جل وعلا؟ يا ابن آدم هل لك طاقة بمحاربة الله؟ فإن من عصاه فقد حاربه. وقال بعضهم: عجبت من ضعيف يعصي قويا، عجبت من ضعيف يعصي قويا. لقد بارزنا الله بالمحاربة، حاربناه وحاربنا أولياءه. أين أولياء الله؟ ما بين مقتول أو شهيد، ما بين منفي أو طريد، ما بين حبيس أو معتقل أو مظلوم أو مهضوم. وأينما نراه مما يحدث لإخواننا في الحصار الذي وقع على أهل غزة منذ سنين، أو ما يحدث لأهل العراق أو أهل الشام، أو ما حدث لمسلم الروهينجا في بورما الوثنية، أو مسلم الإيغور في الصين الشيوعية الملحدة، من وقف معهم؟ من استنكر؟ من شجب؟ حتى سلط الله هذه الكورونا على العالم وباء عاما. فالله الله، أرنا يا رب عجائب قدرتك، عجل يا رب بفرج قريب وبنصر قريب. الله أكبر. والله إنها نذر، وعلى قدر ما هي نذر، على قدر ما فيها إذان بقرب النصر والبشارة، وأن الجولة القادمة والكرة لعباد الله المؤمنين. هذا. ومن الأمور الموجبة لخشية الله عز وجل ثالثا: قوة المراقبة لله، والعلم بأنه شاهد رقيب على قلوب عباده وأعمالهم، وأنه مع عباده حيث كانوا. فإن من علم أن الله تعالى يراه حيث كان، وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته، أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. قال وهب: خف الله على قدر قدرته عليك، خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه قدر قربه منك. خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه قدر قربه منك. وقال أيضا: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. رابعا من الأمور الموجبة لخشية الله عز وجل استحضار معاني صفات الله تعالى من السمع والبصر والعلم. فكيف تعصي من يسمعك ويبصرك ويعلم حالك؟ فإذا استحضر العبد معاني هذه الصفات قوي عنده الحياء، فيستحيي من ربه أن يسمع منه ما يكره، أو يراه على ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه، فتبقى أقواله وحركاته وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وقال ابن رجب رحمه الله: فتقوى الله في السر علامة كمال الإيمان، ولها تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبها الثناء في قلوب المؤمنين. قال أبو الدرداء: ليتق أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. وقال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. وقال غيره: إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله، ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك الذنب عليه. وهذا أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة، ولا يضيع عنده عمل عامل، ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار. فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. ومن التمس محامد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما له. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال سفيان الثوري: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. وودع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله، فإن المتقي ليست عليه وحشة. قال زيد بن أسلم: كان يقال: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. فيا عبد الله، إن الله عز وجل شاهد عليك وشهيد. ومن أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة الشهيد. الشهيد، قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ: قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقال جل وعلا: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قال الزجاج من علماء اللغة: الشهيد أي الحاضر. والشهيد في اللغة بمعنى الشاهد، كما أن العليم بمعنى العالم، والشاهد خلاف الغائب، كقول العرب: فلان كان شاهدا لهذا الأمر، أي لم يغب عنه. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم أن الله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء وإن دق أو صغر، فهو سبحانه وتعالى شهيد على العباد وأفعالهم، ليس بغائب عنهم، كما قال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فينبغي لكل عبد أراد عملا، صغر العمل أو كبر،
أن يقف وقفة عند دخوله فيه فيعلم أن الله شهيد عليه فيحاسب نفسه، فإن كان دخوله فيه لله مضى فيه، وإلا رد نفسه عن الدخول فيه وتركه. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة غلا، ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصيحابي، يا رب أصيحابي، يعني هؤلاء من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ثانيا، أن الله عز وجل أعظم شيء شهادة، كما قال سبحانه: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، الآية. قال ابن جرير: يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجحدون بنبوتك من قومك، أي شيء أعظم شهادة وأكبر؟ ثم أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهادة هو الله، الذي لا يجوز أن يقع في شهادته ما يجوز أن يقع في شهادة غيره من خلقه من السهو والخطأ والغلط والكذب. ثالثا، شهد الله عز وجل لنفسه بأنه واحد أحد، فرد صمد، لا شريك له ولا وزير ولا ند ولا نظير، كما لا والد ولا ولد. شهدت ملائكته وأولو العلم بذلك أيضا، فقال جل شأنه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به، وأستودع الله هذه الشهادة، وهي لي عند الله وديعة. ونحن جميعا نشهد بما شهد الله به، ونستودع الله هذه الشهادة، وهي لنا عند الله وديعة: إن الدين عند الله الإسلام. هذه الآية العظيمة تضمنت أعظم شهادة من أعظم شهيد. ومن معاني الشهادة رابعا، أن الله تعالى هو الشهيد على أفعال العباد وأقوالهم، ويتجلى ذلك يوم القيامة عند محاسبتهم وتقرير أحوالهم. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه، من مخاطبة العبد ربه، أو من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه أي لجوارحه وأعضائه انطقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. وهو قول الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فأنت يا عبد الله كما أن الله شهيد عليك فهناك شهود عليك من نفسك، شهود عليك وعلى أعمالك، إنها شهادة النفس، نفس الإنسان تشهد عليه. وتكون هذه الشهادة عند الاحتضار حيث لا ينفع الندم ولا يجدي الأسف في تلك اللحظات التي يكون الواحد فيها في ذروة الحسرة وشدة الألم، وتقفل أبواب التوبة ويعترف الإنسان ويشهد على نفسه بالتقصير والتفريط، فأغلى أمانيه أن يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولكن يأتيه الإجاب قويا صريحا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالله يكذبه ويأبى عليه طلبه لأنه سبحانه وتعالى علم حقيقة هذا الأمر، فقال في موضع آخر ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. كما بين ربنا سبحانه وتعالى أنهم شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ولا تنس عبد الله أن من هؤلاء الشهود، من هؤلاء الشهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، كما قال جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيشهد على الأمم وعلى هذه الأمة، والملائكة أيضا سيشهدون، وكفى بالله شهيدا. قال عز من قائل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كما قال سبحانه إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن فالملائكة أيضا ستشهد، وكتابك سيشهد، السجلات ستفتح بين يدي الله عز وجل، فترى الصغير والكبير والنقير والقطمير. تنظر في صفحتك وتنظر في كتابك، فإذا هو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكما قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. رحم الله الحسن البصري قال: ما أعدل من جعلك حسيبا على نفسك. واعلم يا عبد الله أن الأرض التي تسير عليها والتي ذللها الله عز وجل لك وجعلها كالدابة الذلول تمشي في مناكبها، اعلم أنها ستشهد عليك أيضا، ستشهد بما عملت على ظهرها من خير وشر. قال جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. وأخبارها ما تشهد به مما عملت على ظهرها من خير وشر. ليس هذا فحسب، بل الخلق أيضا سيشهدون، وكفى بالله شهيدا. جاء في صحيح مسلم أن جنازة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فأثنى عليها الناس خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومرت أخرى فأثنى عليها الناس سوءا أو شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فتساءل الصحابة: ما وجبت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت له الجنة، على الثانية سوءا أو شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. بل سيشهد عليك ما هو أقرب من هذا، ستشهد عليك جوارحك كما ذكرتك سابقا، لأنه في الأخير سترفض كل هؤلاء الشهود، ترفض الشهود كلهم ولا تريد شهادة إلا من جوارحك، ظنا منك أنها ستشهد لك بما تريد، ونسيت أن الذي خلقها قادر على أن ينطقها بالحق وبالعدل ويسيرها كيفما يريد سبحانه وتعالى، وهو الحكم العدل. فالأيدي تشهد، والأرجل تشهد، والألسن تشهد، والجوارح تشهد، وهو قول ربنا جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله، قالوا: أنطقنا ربنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فيا عبد الله يا عبد الله بداية الطريق قد تكون صعبة لكن إذا ما بدأت يسر الله لك الأمر وسهل لك أن تسلك الطريق بإذن الله تبارك وتعالى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فالسعيد من أصلح ما بينه وما بينه وبين الله فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق ومن التمس محامد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما له كل ما ذكرت هو من الشهود عليه وعليك من باب أولى أن تراقب الله عز وجل وأن تجعله شاهدا لك حتى لا يكون شاهدا عليك إن من أعظم ثمرات الإيمان بهذا الاسم الشهيد أن يستحضر العبد شهود الله له عند كل عمل يعمله أو كلام يقوله أو نية يعقدها موقنا بقول الله جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مع ما أسلفت لك في أبواب الإحسان قبل ذلك وفي ميادينه وفي صوره حيث الإحسان مع الله والإحسان مع خلق الله الإحسان بكل صوره وبكل رتبه وبكل مقاماته مخلصا لربك جل وعلا مجتهدا في أن تكون من المتقين ومن المحسنين الذين هم في معية رب العالمين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أقول هذا آخر ما يسر الله تعالى من الكلام على قضية الإحسان، على ما فيها من معان عظيمة. نعترف لله عز وجل بقصورنا فيها وتقصيرنا، لكن إذا لم يعظ الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يعظ الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ اللهم اجعلنا ممن ذكرك فذكرتهم وشكروك فشكرتهم. اللهم اجعلنا ممن تولاك وتولى أولياءك وعاد أعداءك. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين الذين يراقبونك في السر والعلن والجلوة والخلوة. اللهم وفقنا لأن نتحصل على هذا الإحسان وعلى أصول هذا الدين. اللهم اشرح صدورنا وارزقنا حلاوة الإيمان ونور الهداية، وارزقنا قبل الموت توبة، واجعلنا يا ربي ممن لزم الاجتهاد قدر الإمكان. اللهم تب علينا توبة نصوحة، واغفر لنا ذنوبنا، تجاوز عن تقصيرنا. اللهم إنا نسألك الخشية في السر والعلن، نسألك يا ربي حقيقة المراقبة وحقيقة الخشية، ونسألك أن تسلك بنا سبيل الإحسان بأن نراقبك في السر والعلن، وأن نعبدك كأننا نراك. فإن لم نتحصل على هذا فارزقنا المراقبة بحيث نوقن أنك ترانا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وارزقنا ثمار المراقبة يا رب العالمين ودرجات الإحسان. اللهم ارزقنا مراقبتك في السر والعلن. اللهم ارزقنا خشيتك في كل أحوالنا. اللهم اجعلنا ممن يستحضر مراقبتك في كل أوقاتنا. ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، واجعلنا من عبادك المتقين ومن حزبك المفلحين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتقيك في السر والعلن ويخشاك في الغيب والشهادة. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى. نسألك اللهم نعيما لا ينفد، نسألك قرة عين لا تنقطع، نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. أحبتي في الله، بذا انتهينا من الحديث عن الإحسان، وانتهت معه ساعته، بل زدنا عليها دقائق قليلة. أقول ماذا بقي من حديث جبريل عليه السلام؟ لم يبق إلا أن نذكر بقية الحديث الذي سبق بيانه بفضل الله. فهنا بعد أن انتهت الأسئلة الثلاثة الرئيسة التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، عاد سيدنا جبريل عليه السلام يسأل سؤالا رابعا وخامسا، فراح يقول أخبرني عن الساعة، والساعة كما علمت عند الحديث عن الإيمان باليوم الآخر اسم من أسماء اليوم الآخر أو القيامة أو الآخرة إلى آخر الأسماء 42 التي سردتها على مسامع حضراتكم في محاضرة أو أكثر. أخبرني عن الساعة. فجاءت الإجابة من النبي عليه الصلاة والسلام حاسمة واضحة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول هو محمد عليه الصلاة والسلام، والسائل هو جبريل. يعني أنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خيرة الله من أنبيائه ورسله، وأنا الذي خيرة الله من ملائكته، لا أنا أعلم ولا أنت تعلم، ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم يعلم موعد الساعة، إنما علمها عند ربي. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وكما في الآية يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد ذكرت ذلك في درس من دروس الإيمان باليوم الآخر. إذن السؤال الرابع متى الساعة وأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فجاء السؤال الخامس أو قل الرابع في شطره الثاني، قال فأخبرني عن أماراتها التي هي أشراطها وأوائلها أو أماراتها وعلاماتها. فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام طرفا من ذلك، فقال أن تلد الأمة ربتها. وهنا بينت هذا في عهد الساعة بأن هذا المعنى إما على الحقيقة فحروب بيننا وبين أعدائنا مع الملاحم التي أظلنا زمانها يسترقون فيها أسرانا فنسترق أسراهم معاملة بالمثل، فيكثر الأسرى أو يكثر المسترقون حتى يختلط الحابل بالنابل، فلا تدري الأم يعني مع الكثرة هذه أن تلد الأمة ربتها وفي ربها، إما أن تلد سيدها أو سيدها. قلت وهذا المعنى أيضا معنى مجازي، وهو أن البنت المتعلمة تستخدم أمها الأمية التي لم تتعلم كما لو كانت أمة عندها أو خادمة لديها، وهو معنى موجود وواقع في حياة الناس أن تلد الأمة ربتها. قال وأن ترى حفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والحفاة العراة رعاة قر في أمريكا، رعاة الإبل في الخليج وفي السعودية والجزيرة العربية، كل هؤلاء صاروا يتطاولون في البنيان. وما برج الساعة عنكم ببعيد، وما برج الخليفة عنكم ببعيد، وما السحاب في أمريكا ببعيد، وما المركز التجاري الذي قامت له الدنيا ولم تقعد منذ هدم ببعيد، إلى غير ذلك من علامات الساعة. أو من أن تلد الأمة ربتها وأتى العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وذكرت لكم أن علامات الساعة الصغرى أوشكت على الانتهاء ولم يبق إلا بضع علامات، وأنه أظلنا زمان المهدي، بس مش المهدي اللي جاء في التويتر اللي قاعد يلخبط ده والمجنون ده اللي بين حد يعني شارب حاجة ولا بتاع، لا، المهدي على نحو ما أسلفنا وعلى نحو ما بينا. فذكرنا أحاديث المهدي بفضل الله تعالى وأنها تأخذ حكم المتواتر المعنوي، 50 حديثا، منها الصحيح ومنها الضعيف المنجبر وغير المنجبر، واكتب بذكر الصحيح جبر عرض الذي هو آخر العلامات الصغرى بفضل الله تعالى، ثم تعقبه العلامات الكبرى حيث يخرج الدجال وينزل عيسى بن مريم، وتتتابع العلامات الكبرى إلى أن تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وقد سبق الكلام بفضل الله تعالى عن علامات الساعة كلها، الصغرى ما ظهر وما لم يظهر، والكبرى التي أوشكت أن تظهر. ونسأل الله أن يسلمنا وأن يجنبنا الفتان. استعدوا عباد الله، فالأحداث متتابعة، الأحداث سريعة، أسرع انتشار الكورونا في العالم الآن، يبقى قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق الرجل ذا اللي دخل في صورة أعرابي غير معروف، وكان جبريل عليه السلام، ولكن الصحابة ما عرفوا أنه جبريل، لأنه جبريل كان يأتي إما بصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام يسمع له صلصلة كصلصلة الجرس، وإما في صورة معروف وهو صورة خليفة ابن دحية ابن خليفة الكلبي، دحية ابن خليفة الكلبي، لكن هذا أعرابي غير معروف في العين. ولذلك استنكر عمر رضي الله عنه في أول الحديث ما كان عليه الرجل، يعني رجل شديد بياض شديد السفر يرى عليه أثر السفر في نفس الوقت لا من أحد. الاستغراب هذا عليه إن عمر لغاية لما النبي عليه الصلاة والسلام سأله هو خاصة وقال أتدري من السائل يا عمر؟ ثم انطلق فلبثت مليا، يعني لبثت مليا يعني برهة، وقت بسيطة انتظرت وقتا يسيرا، فلبثت مليا. ثم قال يا عمر، رضي الله عن عمر، يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. احنا مستغرب من هذا السائل، أعرابي وبيسأل أسئلة جميلة وحلوة وقوية، وفي نفس الوقت كمان ده مش بيسأل بس، ده بيسأل وبيصدق، يقول له صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال انت جاي بتسأل ولا جاي لم ولا ايه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حل، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقال لهم طب هتولي الأعرابي اللي كان موجود، انطلقوا فأثريه فلم يجدوه. قال لهم لا، ده مش أعرابي، ده جبريل في صورة أعرابي عشان يعلمكم أمور الدين. أتدري من السائل؟ قلت الله ورسول أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بمعنى يعلمكم أمور دينكم، بمعنى يعلمكم أصول دينكم، وقد رأيتموها بفضل الله. كان الإسلام الخمسة، ركائز الإيمان الست، الإحسان أعلى درجات الدين. أشرح حديث جبريل بالتمام والكمال ويستغرق مني هذا الوقت. أنا شرحته قبل كده في مسجد الفتح في المعادي في الثمانينات، استغرق سنتين، كان كل أسبوع درسا واحدا وخلصته في 80 درسا. رادي بفضل الله لنا 3 سنوات وكل أسبوع فيه 3 محاضرات من ساعة لساعة ونصف. الحمد لله اليوم التمام والكمال، أحمد الله سبحانه وتعالى على فضله وجوده ومنه وكرمه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سأسجد لله شكرا بتتمة شرح هذا الحديث، والمرجو إن شاء الله أن ينشره الله عز وجل في العالمين. وجزى الله عنا أخانا علاء عبد الله في جمع أحاديث أو جمع محاضرات هذا الحديث من أولها إلى آخرها، وهيبعث له ضابط بإذن الله تبارك وتعالى، ضابط اللي فيه 200 حديث إن شاء الله، 200 محاضرة، حوالي 230 ساعة تقريبا. ويبقى عندكم تقرؤوا إن شاء الله، نعمل لكم في دورة جديدة العقيدة الحقيقية، العقيدة الصحيحة الخالصة، عقيدة القرآن والسنة بفضل الله تبارك وتعالى. أطلت اليوم، خدت ربع ساعة زيادة، مش مشكلة، احنا النهاردة يعني بنخلص الحديث، والحمد لله ان امهل العمر ودلنا الصحة والخير ونخلص حديث قليل القريب. يحاول أكون معايا يعني شيء آخر غير حديث جبريل، يعني لا أريد أن أنقطع عن الدعوة ولا عن العلم ولا عن لقائي بكم، لكن الآن مع صفحة جمعية الخطيئة وممكن ينتهي التعامل.
نقول عن طريق هذه الصفحة ونتركها لجماعتها ولأصحابها. عندي صفحتي الخاصة وعندي الصفحات اللي مع الأخ المد الأخ الأدمي الشيخ، عندي أكثر من أدمي ربنا يكفيهم، الشيخ علاء والشيخ السعيد أبو عبدمان إن شاء الله، والأخ أحمد محمود في القاهرة أيضا. المهم عن طريق صفحتي وعن طريق موقع نصرة النبي نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام هنبدأ نعمل دورة جديدة. أنا عملت دورة لطلاب العلم اللي أنا كنت ساكن معاهم في اسطنبول عن معنى لا إله إلا الله، خدتنا 59 درسا ما كملتش 60، خدت 59 درسا شرحت فيها معنى أشهد أن لا إله إلا الله. لازلت حريصا على أن أكمل إن شاء الله الجزء الثاني أو النصف الثاني من كلمة التوحيد أشهد أن محمد رسول الله، نعمل فيها دورة أخرى تأخذ اللي تأخذه من الدروس، نكمل 100 درس إن شاء الله مثلا، ويبقى كده شرحنا كلمة التوحيد في حوالي 100 درس لوحدها، ويبقى ده دورة في العقيدة، مرة نصف الأول في كلمة التوحيد نصف الأول والنصف الثاني أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. إن شاء الله في القريب أبدأ هذه الدورة بعد ما خلصت حديث سيدنا جبريل، وخلصت عندي محاضرات كثيرة في الأكاديميات اللي أنا كنت فيها، والجامعة اللي أنا رئيسها لم تفتتح قلة الطلاب. المرجو من أخي علاء الشيخ علاء أبو عبد الله يعمل لها كذا يعني تذكير عن طريق صفحتنا والصفحات التالينة، لعله يعني الآن كله بيتعلم عن بعد، ومع بتاعتنا تعليم عن بعد دي حاجة. الحاجة الثانية اللي عاوز أقول عليها إنه هقول إن شاء الله متى ما خلصت شوية الكتب اللي بعتوهم الإخوة وراجعتهم وعملت لهم مقدمات، هبدأ قريبا إن شاء الله في الدورة المرتبطة بالنصف الثاني من كلمة التوحيد أشهد أن محمد رسول الله. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أرجو إن كان في العمر بقية أن أنا أخلص النصف الثاني بتمامها، يعني فيها شيء من التوحيد غير المختصر اللي أنا قلته في حديث جبريل حاجة، وأرجو أن ربنا إذا أعطاني العمر أن أنا أبدأ في تفسير القرآن الكريم بطريقة مبتكرة. وفكرتي وأمنيتي اللي كانت حول كتاب الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لعمر بن عبد العزيز، من أيام ما شرحت الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام في مسجد الفتح في المعادي في الثمانينات، والأمنية قائمة وهذين وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لكن المرجو إن كان في العمر بقاء الله يكون بقية مع كتاب الله عز وجل، زي عمل كده سيدنا ابن تيمية لما قال وددت أن لو أمضيت عمري كله مع كتاب الله عز وجل. الشيخ علاء بيوفر من باكر يعني عندكم في مصر يبقى في عرض جول، ربنا يلطف وربنا يسلم، ما هو كل الدنيا بقى فيها حظر تجول، بندورنا هو الحمد لله من خلال البث المباشر والتعليم عن بعد. حبايبي مش عاوز أسيبكم، لكن الحمد لله وصلت إلى خط النهاية، ألتقي بكم على خير إن شاء الله زي ما بلتقي بكم عن طريق الإعلام. أرجو أننا في القراجل لما ربنا يهلك الظلمة، كورونا شغالة دلوقتي انتوا سمعين عن الكورونا اللي شغالة في الظلمة بفضل الله، انه ربنا يجنبكم وما يكونش عشان اقدر احضنكم وابوسكم وكذا ان شاء الله قريبا جدا. اسأل الله عز وجل ان يشفى الغربة عن الامة، واسأل الله جل وعلا ان يرحم عباده المجاهدين وان يرحم عباده المستضعفين وان يفك اسر المأسورين، له ولي ذلك والقدر عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. أيضا أدعو بالدعاء الجامع الكامل، من يسألك من كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. أسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار يقربنا إليها من قول أو عمل. نسألك من خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.